بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي سنمر على ما أخذناه ونذكر بعض الفوائد إن شاء الله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأن الصوم إنما يجب برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30، فالصوم إنما يجب بأحد هذين الأمرين: إما أن يرى الهلال في ليلة 30 من شعبان، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، أو بإكمال عدة شعبان 30 إذا لم يرى الهلال فيجب إكمال عدة شعبان 30 لظاهر الحديث: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا. وهل المقصود أن الأمة كلها ترى الهلال؟ لا، الجواب أنه يكفي في دخول شهر رمضان رؤية عدل واحد، يكفي في ثبوت دخول الشهر أن يراه عدل واحد، لحديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. فيكفي رؤية العدل الواحد، وهو المسلم العاقل البالغ الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات ولم يفعل فسقا. وأما بالنسبة لبقية الشهور فلا بد من شهادة عدلين، لحديث الحارث بن حاطب قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل أن نعمل بذلك، أو كما قال حديث الحارث بن حاطب وصدقه ابن عمر. فيشترط في ثبوت دخول بقية الأشهر شهادة اثنين فأكثر، لكن استثنى رمضان ودخوله بالنص. قال: إذا رأيتموه فصوموا. هل إذا رآه الناس في مكان يلزم سائر الأمكنة وسائر البلاد الصوم بهذه الرؤية؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا اتفقت المطالع فالرؤية ملزمة، ويجب على من اتحدوا في المطلع أن يأخذوا بهذه الرؤية. أما إذا اختلفت المطالع فلا يلزم البلاد البعيدة أن يأخذوا برؤية هؤلاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا يشمل أهل البلاد ومن كان في حكمهم. لماذا؟ لأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة وبالواقع، المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة وبالحس والمشاهدة والواقع، فإذا اتفقت المطالع صارت الرؤية ملزمة لأهل هذا المطلع. وأما إذا اختلفت المطالع فلكل قوم رؤيتهم، لكل قوم رؤيتهم. وإذا كانت الصلوات ترجع وتختلف أوقاتها باختلاف الأقاليم والبلاد، وهكذا البدء بالصوم، فمثلا أهل أمريكا ممكن يصومون يوم الثلاثاء، ونحن في اليمن نصوم يوم الأربعاء، وأنت الآن الساعة مثلا السابعة ليلا، وقد يكون في بلاد أخرى بعيدة الساعة العاشرة نهارا، وأولئك الساعة الرابعة قبل الفجر. فالناس تختلف مواقيتهم في الصلوات وفي الأيام، فلا يمكن أن تكون الرؤية ملزمة للبلاد كلها، بل إذا اتفقت المطالع فتكون الرؤية لأهل هذا المطلع. أما إذا اختلفت المطالع فلكل قوم رؤيتهم. لا يلزم إذا رأى أهل اليمن الهلال أن يصوم أهل أمريكا برؤية أهل اليمن لبعد المسافة ما بين اليمن وأمريكا. فكما أننا لا نتحد في الصلاة أننا نصلي في وقت واحد وأننا نبدأ بالصوم في وقت واحد وأننا نخرج منه في وقت واحد، فهكذا بالنسبة للرؤية، فالراجح أنه إذا اتحدت واتفقت المطالع فالرؤية تكون لأهل هذا المطلع، وإلا فلا، لعموم الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ولحديث كريب أنه كان في الشام فرأوا الهلال ليلة الجمعة فصام معاوية وأمر الناس بصيامه، فلما قدم المدينة في آخر الشهر قال له ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة وصامه معاوية وأمر الناس بصيامه. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فنصوم حتى نراه أو نكمل العدة. قال ألا تعمل برؤية معاوية والناس؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأقاليم المتجاورة مثلا نقول أهل هذه البلاد العربية الخليج والجزيرة والصومال والمناطق المجاورة السودان ومصر، هذه الكتلة ممكن يكون مطلعهم واحدا، والبلاد البعيدة لها مطلع مثلا أهل إندونيسيا ومن كان بجوارها من البلاد ماليزيا وسنغافورة وتايلاند واستراليا وتلك المناطق والصين، هذه كتلة، وكتلة أوروبا وكتلة أمريكا. فإذا اتحدت المطالع كانت الرؤية لأهل هذا المطلع، وهكذا بارك الله فيكم. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أيضا في خروج الشهر كذلك. فإن غم عليكم فاقدروا له، ما معنى غم عليكم؟ كما تقدم أن الشهر يكون العربي 29 ويكون 30، فإذا مضى من شعبان 29 يوما فعلى الناس أن يتراءوا الهلال، على الناس أن يتراءوا الهلال، وهذا في مشروعية ترائي الهلال والترصد لرؤيته، فإنه يترتب عليه مسائل شرعية أن يتراءوا الهلال. فإذا كان إذا رأوا الهلال صاموا اليوم الثاني، وإذا لم يروا الهلال وكان الجو صحوا فإنهم يصبحون مفطرين تكملة للثلاثين من شعبان. أما إذا كان الجو غير صحو، هناك قتر أو دخان أو جبال أو غيم أو ضباب أو نحو ذلك، فهنا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم أيضا يصبحون مفطرين ولا يجوز صيام هذا اليوم الذي يسمى بيوم الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لا يجوز صوم يوم الشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء شعبان إلا إذا رؤي الهلال، فإذا كان هناك غيم أو جبال أو أمور فيصبحون مفطرين، ولا يجوز أن يدخل الإنسان في الصوم احتياطا يقول لعل هذا اليوم أول يوم من رمضان أنا أصوم، إن كان من رمضان لرمضان وإن لم يكن من رمضان فهو تطوع، هذا لا يجوز، هذا تنطع، هذا تنطع لا يجوز. فلا يجوز صوم اليوم هذا وهو يوم الشك. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني احسبوه بحسابه، وهو بمعنى إكمال عدة الشهر 30، إكمال عدة الشهر 30. قال ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. إذا لم يعلموا بدخول الشهر إلا بعد مضي جزء من النهار كان الناس غافلين جعلوا يتراعون الهلال ويستمعون إلى الإذاعات، فلم يأتهم خبر ولا علم، فناموا على أن اليوم القابل هو آخر يوم من شعبان، فأصبحوا مفطرين. فلما كانت الساعة 9 نهارا أو 10 مثلا أخبروا بأن هذا اليوم أول يوم من رمضان، جاء الخبر متأخرا وأعلنت بعض الأماكن أو الجهات، فماذا يفعلون؟ الجواب أنهم يتمون صيام ذلك اليوم، يمسكون ويتمون صيام ذلك اليوم. وهل يلزمهم قضاء؟ الراجح أنه لا يلزمهم قضاء، فإن الحكم مترتب على العلم، والدليل على ذلك كان صوم عاشوراء واجبا، فأصبح الناس بعضهم صائما، أصبحوا بعضهم في صوم وبعضهم مفطرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من أصبح منكم اليوم مفطرا فليمسك، ومن أصبح صائما فليتم صومه. وهكذا من لم يشعر خرج إلى السوق وإذا بالناس صيام، فعليه أن يمسك ويواصل وليس عليه قضاء. لكن لو فات الأمة كلها عرف أنهم أخطأوا وفاتهم يوم من رمضان، فعليهم أن يقضوا يوما، فإن الشهر يكون 29 ويكون 30. لو صاموا 28 يوما فبقي عليهم يوم. قالوا: يجب تبييت النية لصيام الفرض. تقدم وجوب تبييت النية لصيام الفرض، بمعنى أنه ينوي الصوم، يكفي لرمضان نية واحدة في أول الشهر، أنه يصوم هذا الشهر. هذه النية محلها القلب، ولا يحتاج إلى تلفظ، بل هو بدعة أن يتلفظ بنية الصوم، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والنية تميز العبادات بعضها من بعض، هل هو ناوي أن يصوم رمضان أو قضاء رمضان أو النذر أو الكفارة. فالنية واجبة للأدلة المتقدمة. أما والنية تكون قبل طلوع الفجر، لابد الصوم يكون قد شملته النية. ما ينوي في أثناء النهار مع علمه بأن هذا اليوم أول رمضان. وأما بالنسبة للنفل فالراجح أيضا أنه يجب فيه تبييت النية لعموم الأدلة. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم. تقدم ما يتعلق بالمريض. وبالنسبة للمريض هنا أمر، تقدم أن المريض على قسمين، أو العاجز على قسمين، فمن كان عجزه طارئا فهو يفطر، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. لكن ما الذي يلزمه؟ من كان عجزه طارئا يلزمه أن ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي أياما أخر. فإذا انتظر وأخبره الأطباء الثقات أنه لا علاج لمرضه، لو انتظر الشفاء، راجع الأطباء وأخبروه بأن هذا المرض طارئ يرجى له الشفاء، فبقي 3 سنوات أو 4 سنوات، ثم أخبروه بعد 4 سنوات أنه لا علاج لهذا المرض، فماذا عليه؟ هو استفتى، قالوا له: لا، ليس عليك إطعام ولا فدية ولا شيء، عليك أن تنتظر متى ما عافاك الله تقضي ما عليك. فانتظر 4 سنوات، فأخبروه بعد 4 سنوات أنه للأسف لا علاج لهذا المرض، ماذا عليه؟ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه صار مرضه مزمنا وعجزه دائما. فتشمله الآية: على الذين يطوقونه، قراءة ابن مسعود وابن عباس وهي ثابتة، فدية طعام مسكين. وأما إذا كان العكس، صاحب المرض المزمن أو العجز الدائم بعد مضي فترة وتقدم الطب أخبروه بأن لمرضه علاجا، أصيب بمرض راجع الأطباء قالوا ليس لك علاج، ستبقى على هذا الحال حتى يتوفاك الله، فجعل يطعم عن كل يوم مسكينا، بعد مضي 4 سنوات عافاه الله، ماذا يفعل؟ بقي 4 سنوات وهو يطعم عن كل يوم من رمضان مسكينا، بعد 4 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر أو أقل عافاه الله. الجواب فيه تفصيل، إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكينا فقد فعل ما وجب عليه شرعا ولا شيء عليه، وأما إذا كان إلى هذه الساعة بعد مضي 4 سنوات لم يطعم عن كل يوم مسكينا فإنه يرجع يقضي عن كل يوم من رمضان، لأنه يدخل في عموم الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر.
قال والمسافر لهم الفطر والصيام. نعم، المسافر له أن يفطر وله أن يصوم، سواء كان سفره نادرا أو دائما، أصحاب سيارات الأجرة والحافلات والقاطرات ومن يتطلب عمله سفرا دائما، فلا يشترط في الرخصة في الصوم أن يكون سفره نادرا، يعني عندنا أصحاب سيارات التاكسي الأجرة قد يسافر الواحد منهم يوميا من عدن إلى صنعاء، من عدن إلى صنعاء أكثر أوقاته هو في سفر، أو أصحاب القاطرات، أو أصحاب بعض المرافق كالبريد يتطلب عمله أن ينطلق في الصباح الباكر يوميا إلى صنعاء ويرجع من صنعاء إلى عدن، عمله أو أكثر أيامه وهو مسافر، هل يترخص برخصة السفر من الإفطار والقصر إلى غير ذلك؟ الجواب نعم، لعموم الآية. وما هو الأفضل بالنسبة للمسافر؟ هل يفطر في نهار رمضان أو أنه يصوم إذا لم تكن هناك مشقة؟ الجواب الأفضل الأيسر بالنسبة له، الأفضل هو الأيسر، إن كان الأيسر له أن يفطر ويسهل عليه القضاء فالفطر أولى، عملا برخصة الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أفطر. وأما إذا كان الأيسر له أن يصوم لأن ليست هناك مشقة في الصوم في السفر ويشق عليه القضاء، لو أنه أفطر 10 أيام من رمضان مثلا، إنسان مشى عمرة سافر للعمرة في شهر رمضان، لو أنه أفطر أيام سفره للعمرة وهو نازل في الفندق أو في الطريق لحصلت عليه مشقة في القضاء، لأنه موظف بعد خروجهم من أيام العيد عيد شوال سيباشر العمل ويشق عليه القضاء أنه يقضي 10 أيام وهو عمله قد يكون شاقا، فالأفضل الأيسر، الأفضل هو الأيسر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال والمسافر لهما الفطر. المسافر كما تقدم أنه إذا خرج من حدود القرية أو المدينة لا يعتبر مسافرا إلا إذا خرج، إذا كنا في الفيوش، إذا خرج من الفيوش يبدأ يترخص برخص السفر، إذا كنت من سكان عدن إذا خرجت من عدن، وهكذا في سائر الأماكن، وإذا كنت في عدن ودخلت مطار عدن هل بمجرد دخولك المطار تكون مسافرا فلك أن تقصر الصلاة ولك أن تفطر؟ الجواب لا. المطار إذا كان خارج المدينة وخروجك من عدن يعتبر سفرا. أنت الآن إذا كنت في عدن تريد أن تسافر بالسيارة إلى صنعاء، متى تبدأ رخص السفر؟ إذا خرجت من مدينة عدن. لنفرض أن مطار عدن في جهة الرجاء أو في جهة أو خلف صلاح الدين، فهو يعني يفارق بنيان مدينة عدن مثلا بخروجه من صلاح الدين، إذا قلنا أن صلاح الدين تبع عدن، فبمجرد ما يخرج من صلاح الدين يكون قد فارق المدينة. ولو بقي ساعات في المطار هو الآن في طريق السفر. لكن لو كان المطار كالوضع الموجود في عدن في وسط المدينة، فدخوله المطار ما يعتبر مسافرا حتى تقلع الطائرة. ومن هنا نعرف خطأ الذين يقصرون الصلاة في مواسم الحج والعمرة، تجدهم في المطار في مصلى المطار يصلون جماعة ويقصرون، ويتقدم بهم بعض أئمة المساجد المشهورين في مثل هذه المواقف ويصلي بهم قصرا، يحصل مرارا الظهر العصر العشاء. هذا خطأ. لماذا؟ لأنهم لا يزالون في المدينة. لكن لو كان مطار المدينة مثل مطار جدة، مطار جدة خارج المدينة، مدينة جدة المطار خارج المدينة، فصاحب جدة إذا خرج إلى مطار جدة يكون قد فارق بلده. أما هذه المطارات التي صارت في وسط المدن ما يترخص برخص السفر إلا إذا غادر. فإذا غربت الشمس وهو في مطار عدن، هل له أن يفطر؟ الجواب نعم، له أن يفطر. فإذا أقلعت الطائرة ورأى الشمس كيف يفعل؟ الجواب يستمر في فطره لأنه أكمل الصوم، ثم أتم الصيام إلى الليل. هو صام صوما شرعيا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. الحيض والنفاس يفسد الصوم، والعبرة بظهور الدم لا بتحركه ولا بانتقاله، العبرة بظهوره. إذا شعرت المرأة بتحرك الدم هذا لا يكفي، لا يفسد صومها حتى يظهر الدم. الحائض والنفساء. وتطهر الحائض بالجفاف أو بخروج القصة البيضاء، ودم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصوم، دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصوم. والتي تسقط جنينا بالنسبة لأصحاب السقط، فعلى التفصيل المتقدم في باب النفاس، إذا ألقت اللحمة فأكثر فتعتبر نفاسا، وإذا كان عبارة عن قطعة دم فهذا يعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم. قال: والحامل المرضع. الخلاصة في الحامل المرضع: سواء خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أو خافتا على أنفسهما وولديهما، ففي هذه الأحوال الثلاثة ما الذي يلزم الحامل والمرضع؟ إذا أفطرت يلزمها القضاء فقط، لعموم حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل المرضع الصوم. فكما أن المسافر إذا أفطر لعذر السفر فليس عليه إلا القضاء، فهكذا الحامل والمرضع. إذا خافت على نفسها، يعني تخاف وهي حامل أو وهي مرضع إذا صامت أن تتأثر، هي بدون طعام والجنين يأكل في بطنها أو ولدها يرتضع من ثديها، تخاف أن يسبب لها ضعفا أو مرضا، سواء خافت على نفسها، هذا معنى خافت على نفسها، أو خافت على ولدها إذا كانت حاملا تخاف إذا صامت أن ينقص الغذاء على الجنين، أو إذا كانت مرضعا تخاف أن ينقص اللبن على هذا المرتضع، هذا معنى خافت على ولدها. ففي جميع الأحوال سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها، الراجح والمسألة فيها خلاف، الراجح أنه ليس عليها إلا القضاء، وليس هناك دليل على إطعام ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برعه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز عن الصوم لكبر أو مرض، هذا تقدم الذي عنده عجز دائم، الذي عجزه دائم لكبر، كبر سن لكن العقل موجود، كبر سن لكن العقل إيش موجود. أما إذا كان كبيرا في السن وبلغ حد الخرف فهذا إيش الذي يلزمه؟ الكبير في السن، الشيخ الكبير أو العجوز المسنة، اللذان يشق عليهما الصيام، لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم، لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا، لكن ما دام العقل باقيا. أما لو كان شيخا كبيرا أو عجوزا مسنة وذهب عقلهما وصارا مخرفين، فما الذي يلزمهما؟ قد أجاب الإخوة لكن نحب أن نشارك الإخوة. تفضل أخ علي. لا شيء، لا شيء عليهما، يعني لا شيء عليهما ولا على أوليائهما. لماذا؟ لأنهما ليسا بمكلفين، يقدم لهما الطعام ولا يجبران على الصلاة، فينزلان منزلة الطفل قبل تمييزه، لأن مناط التكليف العقل وليس عندهما عقل. فنتنبه لذلك، ليس كل كبير عاجز عن الصوم يجب أن يطعم عنه عن لكل يوم مسكينا. متى يجب أن يطعم عن الكبير عن كل يوم مسكينا؟ إذا كان العقل باقيا. أما لو وصل إلى درجة الخرف وفقد الشعور فهذا لا صوم عليهما ولا إطعام ولا فدية ولا شيء. قال: نعم. ثم نواصل نقرأ، نواصل إن شاء الله درس الليلة. قال رحمه الله: نعم، من أصحاب العطلة؟ عندي سؤال، يرفع يده. من أصحاب العطلة يجيب؟ عندي سؤال. من يقول أنا صاحب السؤال؟ أنا صاحب الجواب. أنت؟ طيب، من أيضا؟ أنت؟ أظن الأخ سيجيب أحدكما. طيب أنت من المؤلف؟ أحسنت، الأخ الأول قال لا أدري، أحدكما. قال المصنف رحمه الله، من هو المصنف؟ أحسنت، الشيخ عبد الرحمن السعدي. إيش اسم الكتاب؟ إيش؟ منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي. قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. من أفطر فعليه القضاء. أولا، من أفطر في رمضان بدون عذر فما الذي عليه؟ رجل مكلف أو امرأة مكلفة أفطر في نهار رمضان بدون عذر، لا هو مريض ولا مسافر وليس عنده أي عذر، الراجح أن عليه التوبة والاستغفار، وليس عليه القضاء وليس عليه فدية لعدم ثبوت ما يفيد ذلك. فالإثم كبير والذنب عظيم، لا يزيله إلا التوبة والاستغفار. وأما أنه يلزمه أن يقضي عن الأشهر التي أفطرها متعمدا من رمضانات ماضية، أو عليه فدية أو عليه كفارة، ليس هناك دليل على ذلك، بل الراجح من أقوال أهل العلم أنه يتوب ويستغفر. وأما بالنسبة لمن أفطر في نهار رمضان لعذر كالمريض كالمسافر كالحامل والمرضع فما الذي يلزمهما؟ قالوا من أفطر فعليه القضاء فقط، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقضي بدل الأيام التي أفطرها. من كان مريضا في رمضان كله فأفطر في جميع رمضان فعليه أن يقضي فعدة من أيام أخر. كم يقضي؟ هل يقضي 29 يوما أو يقضي 30 يوما أو هو مخير؟ يقضي إذا أحب 29 وإذا أحب 30. الجواب: يقضي بقدر الأيام التي أفطرها. فإذا كان رمضان المنصرم 29 يوما فعليه أن يقضي كم؟ 29 يوما. وإذا كان رمضان المنصرم الذي أفطره 30 يوما واجب أن يقضي 30 يوما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فعدة من أيام أخر، أيام بدل الأيام. هل يشترط في هذه الأيام التي سيقضيها التتابع؟ هل يشترط أن تكون متتابعة؟ أفطر لعذر السفر 10 أيام من رمضان، هل يشترط أن يصومها أو أن يقضيها متتابعة؟ الجواب: لا، وهذا قول الجمهور، لا يشترط التتابع في قضاء أيام رمضان لإطلاق الآية. قال الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، فنطلق ما أطلقه الله، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر. فإيجاب التتابع قد يتنافى مع اليسر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وأيضا لأن الله يقول: ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة، فأراد الله إكمال العدة وأن تكون أيام بدل أيام. ولم يثبت ما يفيد وجوب التتابع. نعم، هناك بعض القراءات لكن لم تصح. قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب إلى آخره. ذكر المفطرات، ما هي المفطرات؟ ذكرها في هذا. أول المفسدات والمفطرات الأكل والشرب، فالأكل والشرب من المفطرات، لقول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية واضحة الدلالة على أنه لا يجوز الأكل والشرب في حال الصوم. والدليل الثاني قوله في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدل على أن الطعام والشراب ينافيان الصوم. وأيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالأكل والشرب من مفسدات الصوم، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. بالنسبة للأكل، للمأكول والمشروب المغذي، هذا لا خلاف ولا إشكال فيه، لكن إذا كان الذي يؤكل ويشرب مما لا يتغذى به كالطين أو الحجارة أو نحاتة الخشب أو يبتلع فصوص أو يبتلع خرزات أو يبتلع خيوط، هل كل أكل وشرب مفسد للصوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح والأحوط أنه مفسد للصوم ولو كان الذي يأكله أو يشربه مما لا يتغذى به. لماذا؟ لأن هذا يعتبر أكلا وشربا، يقال فلان يأكل الطين وفلان يأكل الخشب وفلان يأكل الكذا. نعم، فالأكل والشرب يفسد الصوم. كيف الأكل والشرب؟ أن يتجاوز الحلق، يقال فلان أكل أو شرب، إذا تناول الشيء وتجاوز به الحلق. أما لو وضعه مجرد وضع في الفم هذا لا يعتبر أكلا ولا شربا. أخذ اللقمة من الخبز ووضعها في الفم، هل يفطر بهذا؟ الجواب لا، حتى تتجاوز هذه اللقمة الحلق، ما يعتبر آكلا أو شاربا إلا إذا تجاوز بهذا المأكول أو المشروب الحلق. ومن هنا نستفيد أن مجرد تذوق الطعام لا يؤثر في الصوم. المرأة في مطبخها تريد أن تتذوق الطعام هل فيه ملح أم لا، أخذت لقمة وذاقت بلسانها، هذا لا يفسد عليها الصوم لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ما تجاوز الحلق. فالأكل والشرب هو ما تجاوز الحلق. وهناك أشياء تقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية الجلوكس، وهذه الإبر المغذية هي في مقام الأكل والشرب، بل هي أبلغ وأسرع تأثيرا من الطعام والشراب، فيكون المريض قد انتهكت قواه وساخت عضلاته وقوته بهذه الدريبات، يعني سبحان الله يعود له نشاطه. فالإبر المغذية لا حكم الطعام والشراب. وأما الإبر العلاجية التي ليست مغذية كالأنسولين والبنسلين وهذه الإبر الدوائية العلاجية فلا تؤثر، لا تؤثر. والأفضل تناولها في خارج الصوم، الأفضل أن تتناول خارج وقت الصوم احتياطا وخروجا من الخلاف. أما إذا اضطر المريض وسأل فهي لا تفطر لأنها ليست بأكل ولا شرب. وهكذا البخاخ الذي يتناوله أهل مرض الربو، أفتى علماء العصر بأنه لا يعتبر مفطرا لأنه عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئة، عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب. ومع هذا لو استطاع المريض بالربو أن يجتنب هذا الغاز فهذا أسلم وأحوط. لكن بعضهم عندهم أزمات مستمرة ما يستطيع أن يستغني عن هذا الدواء لمدة تزيد على 5 ساعات، فيحتاج يعني بين الحين والآخر أن يتناول هذا الغاز. قال: من أفطر بطعام بأكل أو بشرب، فالأكل والشرب مفسدان للصوم. قال: أو قي، هل القي وهو خروج ما في المعدة سواء كان بتعمد أو غلبه ذلك، هل هو مفسد للصوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم. الذين قالوا بأن تعمد القي مفسد للصوم استدلوا بحديث أبي هريرة: من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. وهو حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح وقفه على أبي هريرة، فلا دليل على كون القي من مفسدات الصوم، سواء خرج بغير طواعية بل كان مغلوبا عليه، أو خرج باستدعاء منه وكان متعمدا له، سواء خرج بدون تعمد أو خرج بتعمد، فخروج القي لا يفسد الصوم لعدم ثبوت ما يفيد الإفساد. وأما حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فالفاء في أفطر قد تكون للتعقيب ولا تكون للسببية، فالحديث فيه احتمال فلا يكون فيه دليل على إفساد الصوم بالقي، هذا هو الراجح. قال: أو قي عمدا، على قول الجمهور، لكن تقدم ما في الدليل. قال: أو حجامة، الحجامة إخراج الدم بواسطة الحجامة، هل الحجامة مفسدة للصوم؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مفسد للصوم لقول النبي أنها مفسدة للصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، عن عدد من الصحابة: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة مفسدة للصوم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فلفظة وهو صائم شاذة لا تصح معلة كما أنكرها جماعة من أئمة الحديث، لكن احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أما وهو صائم فلم يثبت. هناك حديث يعني يستدل بها على عدم الإفساد، عدم بطلان الصوم بالحجامة، لكن فيها شيء من الكلام، وما ثبت منها فيوجه له توجيه. فالحاصل أن الحجامة مفسدة للحاجم والمحجوم. وفي معنى الحجامة أخذ التبرع بالدم، في معنى الحجامة التبرع بالدم، لأن الدم الذي يتبرع به يكون كثيرا كالدم الذي يخرج في الحجامة. أما الدم اليسير الذي يخرج في حال التحليل للدم، أو الذي يخرج لأجل المداواة، أو الذي يخرج بين الأسنان، أو الذي يخرج في حال الرعاف، فهذا كله لا يفسد الصوم، وإنما الذي يفسد الصوم هو الحجامة المعروفة أو ما كان في معناها من مثل التبرع بالدم. قال: أو إمناء بمباشرة. يعني ما حكم المباشرة للصائم غير الجماع؟ المباشرة أن تلتقي البشرتان، أو أن يضم، أو أن يقبل، أو أن يجس بيده بشهوة. الجواب: تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وثبت أيضا من حديث عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن أبي سلمة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الصائم، فقال: سل هذه، وكانت أم سلمة موجودة، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وهو في مسلم. وأيضا حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الرؤوس وهو صائم، رواه أحمد وهو صحيح. فالحاصل أن المباشرة جائزة للصائم، لكن بهذا الشرط: لمن كان يملك إربه، أي أنه يعرف من نفسه أنه لا يتمادى، أنه لا يتمادى. مجرد التقبيل أو المس أو الضم هذا جائز، لكن لو أنزل عامة أهل العلم على فساد الصوم وأن عليه القضاء، وذهب جماعة من العلماء إلى عدم فساد الصوم إذا لم يتعمد الإنزال، وهذا قول ابن حزم والصنعاني والألباني والوادعي، لعدم الدليل على الإفساد، وإنما الإفساد يكون بالجماع. ولا يجوز الاستمناء سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اسمع، قد ها كيف قلت؟ لا، ظاهر الناس سكان عدن يعني يكون الخروج بالخروج من المدينة صاحب البريقة. أنت تسأل عن صاحب البريقة، هل أصحاب البريقة يعتبرون أنفسهم منفصلين؟ يعني إذا جاء واحد منهم من صنعاء إذا تجاوز النقطة، هل لا يعتبر نفسه قد دخل محل إقامته؟ أو إذا جاء من صنعاء بمجرد وصوله إلى النقطة وما بعدها من مباني يعتبر نفسه قد وصل. فعلا البريقة هي منفصلة 15 كيلو من كالتكس إلى البريقة وليست هناك، لكن الآن كأن الناس يعتبرون أن يعني هي مدينة واحدة، فصاحب البريقة لا يبدأ برخص السفر إلا إذا خرج من مدينته، ولا يرجع إلى الإتمام إلا إذا وصل إلى المدينة. وسنواصل إن شاء الله في الغد، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.